بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن التورية ليست من الكذب، هذا آخر ما قلناه في الدرس السابق. بقي أن نذكر أنه بعض الأدلة الدالة على أن التورية ليست من الكذب. الدليل الأول الذي قد يستدل على عدم كونها من الكذب هو قول إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. روي في الاحتجاج بأن الإمام الصادق عليه السلام فسر الآية وقال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. فسئل الإمام عن وجه طبعا الإمام سئل عن هذا التفسير، يعني على وجه الاستفهام، كيف لم يكذب إبراهيم مع أنه أخبر بما هو خلاف الواقع، لأنه هو الذي كسر الأصنام، فكيف يقول أنه فعله كبيرهم؟ واضح؟ فبالتالي نسبة ذلك إلى الصنم الكبير بقوله بل فعله كبيرهم هذا مخالف للواقع. الإمام عليه السلام أجاب بأن إبراهيم عليه السلام علق كسر الأصنام ونسبة كسر الأصنام إلى هذا الصنم الكبير على أمر محال، يعني هكذا: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن نطقوا فقد فعله كبيرهم، وحيث أن هذا أمر محال، بما أنه أمر محال فلم يفعله كبيرهم، لهذا قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا معنى التورية، لأنه أخبر قومه بكلام يدل على خلاف مراده، لأن مراده أنه يستحيل أن يكون كبيرهم هو الذي كسر الأصنام، وجاء بلفظ بل فعله كبيرهم، الظاهر في نسبة الفعل إلى كبيرهم. نطبق هذا المقدار، يقول: ومما يدل على سلب الكذب عن التورية، هذا طبعا الشاهد الأول أو الدليل الأول، ما روي في الاحتجاج أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، يعني فعل ذلك، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. طيب، ويستدل أيضا على عدم كون التورية من الكذب بقول النبي يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أيتها العير إنكم لسارقون، مع أنه عليه السلام هو الذي أمر بوضع صواع الملك، هذا الكأس اللي الملك كان يشرب به يسمونه صواع الملك، هو الذي أمر بوضع هذا الكأس في رحل إخوته، لكن ظاهر الكلام يدل على أنهم هم الذين سرقوا صواع الملك. فقد يقال أن هذا كذب، ولذا الإمام عليه السلام تصدى لبيان أن يوسف عليه السلام أراد خلاف ظاهر كلامه، يعني مراد أنهم سرقوا يوسف من أبيه. شوفوا أيتها العير إنكم لسارقون، يعني سرقتم يوسف من أبيه، فأراد معنى يغاير ما هو الظاهر من اللفظ، وبالتالي هذا غير مخالف للواقع فلا يكون كذبا بل هو تورية، وهذا يعد من أدلة خروج التورية عن الكذب. يقول رحمه الله: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى في يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، قال يعني الإمام الصادق في جواب السائل: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، يعني معنى إنكم لسارقون بلحاظ أنكم سرقتم يوسف من أبيه، ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك؟ شوفوا التورية، ما قال أنهم لما إجوا قالوا ماذا تفقدون، ما قالوا لهم أنهم أنتم سرقتم صواع الملك، لا، قالوا نفقد صواع الملك. طيب، أيضا استدل على عدم كون التورية من الكذب بقول إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إني سقيم. إبراهيم عليه السلام عندما أراد قومه إخراجه معهم إلى عيد الأصنام، هو لا يريد أن يخرج إلى هذا العيد، اعتذر بأنه مريض مع أنه لم يكن مريضا. الإمام عليه السلام قال إن إبراهيم لم يكذب بل ورى، وعليه تكون التورية خارجة عن الكذب وتكون جائزة. شوفوا طيب، وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال: ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، أي مرتادا. يعني الإنسان السقيم في دينه هو الإنسان الذي يطلب الحق، ارتاد يرتاد، يعني ارتاد الشيء أي طلب الشيء، هو الآن في حالة نظر إلى دينه ويطلب الحق، واضح؟ هذا معنى سقيم، وهذا هو أنه التورية التي هي جائزة، وبالتالي لم يكذب إبراهيم. ومن أدلة عدم كون التورية من الكذب ما ورد في مستطرفات السرائر، نقرأ هذا المقدار. يقول: وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو ها هنا. زين، فقال عليه السلام: لا بأس، ليس بكذب. يعني هذا قول ليس هو ها هنا مع أنه موجود في البيت، هو مع ذلك هذا ليس بكذب، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك. إحنا إذا أردنا أن نوجه الرواية، الإمام يقول للجار: يقولي ليس هو ها هنا، ونقول هذا ليس كذب، إنزين بالتالي كيف نسلب الكذب عن هذا الكلام مع أنه موجود في الدار؟ يقول: تشير إلى موضع معين مو موجود في هذا الرجل، زين، وبالتالي تقول ليس هو ها هنا إلى الموضع المشار إليه، وهذا هو، هذا عبارة عن التورية، وهذا دليل على أن التورية ليست من الكذب. ويستدل على عدم كون التورية من الكذب ما رواه شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه في المبسوط، أن أحد الصحابة ولنفرض الآن أنا بجيب فرضية حتى أسهل المطلب. واحد اسمه عمرو أراد أن يسافر، أخذ شخص معه صاحبا حتى يصاحبه في السفر حتى لا يسافر بوحده، ولنفرض أن هذا الذي أخذه اسمه زيد. في الطريق جاءت جماعة هم أعداء زيد، افرض الآن لهم ثأر يطالبون أموال، عندهم مشكلة معه، فسألوا عمرو هل هذا الذي يصاحبك في السفر هو زيد؟ زين عمرو يدري أن هذا هو زيد اللي هم طالبينه، مع ذلك عمرو قال لهم هذا أخي زيد، سأفرض اسمه زيد بس هو أخوي، زين مو هذا اللي طلبونه. فهذه الجماعة قالت لعمرو لابد أن تحلف على أنه أخوك، فحلف لهم على ذلك مع أنه ليس هو أخاه وهو كذب وهو حلف كاذبا. هذا عمرو جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقص عليه الخبر أو ما جرى عليه. النبي صلى الله عليه وآله قال له صدقت في قولك أنه أخوك فيكون صادقا، بالتالي إذا صدق في قوله أنه أخوه فالحلف الذي حلف على أنه أخوه يكون حلفا صادقا، وهذا يدل على عدم كون التورية من الكذب وأن التورية جائزة. يقول وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر، يعني أخذ له واحد صاحب معاه بالسفر حتى يسافرون معا، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب اللي هو زيد، فأنكر الصاحب اللي هو عمرو أنه هو، قال بابا مو هذا اللي أنتوا تطلبونه، فأحلفوه، قالوا له تحلف على أن هذا مو إحنا اللي نطلبه، فحلف لهم أنه أخوه، يعني هذا عمرو حلف للأعداء أن هذا صاحبه مو هو اللي طالبينه، مو هو المطلوب، وإنما هو أخوه، يقول هذا أخوي هذا مو شخص غريب مثلا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صدقت، المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك. عندنا روايات وردت في أن التورية ليست من الكذب مما يظهر منه ذلك، يعني يظهر منها أن التورية ليست داخلة في الكذب وأن التورية جائزة. إلى هنا تم الكلام في المقام الأول من البحث في الكذب. طبعا احنا قاعد نبحث في بحث الكذب، عندنا تفريعات كثيرة، وصلنا إلى التورية وأتينا بأدلة تدل على أن التورية ليست من الكذب. الآن يقع الكلام في المقام الثاني وهو في مسوغات الكذب. المصنف يقول يسوغ الكذب لوجهين، الأول، احنا نتكلم عن الأول فقط الآن، الضرورة، يعني إذا كانت هناك ضرورة إلى الكذب، كما لو اضطر الشخص إلى الكذب أو كان مكرها على الكذب يكون الكذب جائزا. بأي أدلة؟ للأدلة الأربعة، الكتاب راح نذكر آيتين، والسنة راح نذكر رواية، وبعدين القاعدة التي تدل على إباحة الكذب اللي هو من المحرمات، زين، وأيضا وردت أخبار كثيرة الآن هي مستفيضة أو متواترة تدل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر، والدليل الثالث الإجماع الثابت من الفقهاء قطعا. هذا الإجماع ليس إجماع مدعى وليس محكي، هذا ثابت قطعا. الإجماعات الثابتة قطعا كهذا الإجماع يعبر عنها السيد الخوئي رحمه الله في بعض كتبه، بماذا؟ بالتسالم، حطوا بالكم. وأنا دائما كنت أنبه الطلبة على أنه تارة أجماع جميع الأصحاب جميع الفقهاء. خو هذا لا نقاش فيه، هذا دليل برأسه. احنا كلامنا في الإجماعات التي فيها مخالف، مو الإجماع اللي واصل إلى حد الإطباق والتسالم، لا يوجد مخالف تقول لا هذا الإجماع ليس حجة لأنه إجماع، لا هذا خطأ. إذن فرقوا بين وإن كان اسمه إجماع لكن هو إطباق من جميع الفقهاء. الدليل الرابع العقل كما سأبين. إذن إلى هنا سندخل في المقام الثاني. يقول: أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحدهما الضرورة إليه، يعني إلى الكذب، بحيث الكذب الضرورة إليه. شنو معنى؟ معنى أنه يعرض على الكذب عنوان الضرورة، عنوان مضطر إليه، أو عنوان مثلا أفرض ما أكره عليه ونحو ذلك. فيسوغ يعني يجوز الكذب مع الضرورة، معها يعني مع الضرورة بالأدلة الأربعة. الآن الدليل الأول شنو هو؟ الكتاب. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أقول هذه الآية ما مذكور فيها كذب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كيف تدل على جواز الكذب عند الاضطرار؟ راح نقول لك بدليل الفحوى ودليل الأولوية. خلوا بالكم على دليل الأولوية. الآية هكذا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله، شوفوا كفر، من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلى آخر الآية. الآية بالمطابقة على ماذا تدل؟ على أنه يجوز أن تتكلم بكلمات الكفر، كلمات الارتداد عن الإسلام في حال الاضطرار والإكراه، بشرط أن يكون هذا المتكلم قلبه مطمئنا بالإيمان، معتقدا بالله. إذن الآية بالمطابقة تدل على ماذا؟ تدل على جواز التكلم بكلمات الكفر. ومن المعلوم التكلم بكلمات الكفر أعظم من الكذب. كذب شنو؟ إذن هذه الآية تدل على جواز الكذب بماذا؟ بطريق أولى. هذه الآية طبعا نزلت في شأن عمار رحمه الله، الذي أجبر على أنه إنكار دينه وسب الله والرسول، لكن عمار أعطاهم كلمات بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية تدل على جواز ارتكاب المحرمات عند الاضطرار، ومن المحرمات الكذب. وقال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن. لا تصاحب لي واحد كافر، لا تصير صديق للكفار وتكون ولي لهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني أنت أيها المؤمن لا يجوز لك أن تتخذ الكافر وليا، واضح؟ إلا أن تتقوا منهم تقاتل، إلا من باب التقية. طيب شلون هذه تدل على أنه، نفس السؤال، كيف تدل على جواز الكذب عند الضرورة أو عند الاضطرار؟ نقول بالفحوى وبدليل الأولوية. شنو هو دليل الأولوية؟ نقول هكذا: لو كان اتخاذ الكافر صديقا ووليا جائزا عند التقية والاضطرار لكان الكذب جائزا عند الاضطرار من باب أولى. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للاستدلال بالكتاب. الآن نستدل بالدليل الثاني وهو السنة. وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. هذه الآية شلون نستدل فيها؟ نقول كلمة شيء نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة إن وقعت في سياق النفي تفيد العموم. شنو راح يصير معنى الرواية؟ شوفوا، ما من شيء، أن كل محرم. شنو أن كل محرم؟ يكون حلالا أو جائزا عند الاضطرار. ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. طيب، إذن هذه الرواية تدل بعمومها على جواز الكذب عند الضرورة. وقد اشتهر، حين بيجيب لكم القاعدة اللي احنا كلنا نحفظها، أن الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة أيضا تدل على إباحة الكذب الذي هو من المحرمات ومن المحظورات. ثم يقول: والأخبار على ذلك أكثر من أن تحصى. الآن احنا رح نجيب لكم أخبار كثيرة على جواز الكذب عند الضرورة، ما رح ننتهي، احنا بس رح نقرأ أخبار، لأن هناك أخبار كثيرة تدل على أنه إباحة الكذب عند الضرورة. وقد استفاضت أو تواترت. الحين ليش يقول استفاضت أو تواترت؟ الاستفاضة هو هي أخبار كثيرة لكن لم تبلغ حد التواتر، زين، و أو تواترت لعلها بلغت، زين زين. وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه. إذن هذه الأدلة تدل على جواز الكذب عند الضرورة. بعضها يدل بالفحوى، وأنه يعني لو كان الحلف كاذبا جائز عند الضرورة لكان الكذب عند الضرورة في سائر الموارد جائز، سواء كان المورد هو ضرر بدني أو ضرر مالي عن نفسه أو عن أخيه. الدليل الثالث هو الإجماع. يقول: والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. شنو العبارة هذه؟ يعني يقول أن تفرقوا بين، نقول دعوى الإجماع أو نقول حكي الإجماع، وبين هذا الإجماع. هذا إجماع من الفقهاء ثابت قطعا. والإجماع شنو معقد الإجماع؟ هو جواز الكذب عند الضرورة. الدليل الرابع هو العقل. خلوا بالكم على العقل، أنا ما راح أطول فيه لأن في نزاع هنا في مسألة موجودة عند العدلية. كيف نبين دليل العقل؟ شوفوا، الكذب في حد نفسه قبيح. انزين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنسان يضر بعرضه أو بنفسه، يعني يضر ببدنه أو يخلي مثلا يضربونه أو يقيمون عليه حد أو شيء، أو بعرضه أو بماله، هذا أيضا قبيح. واضح؟ يعني إذا لم يكذب راح يلحقه الضرر. زين، هاي المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة: وحيث أن الكذب أقل قبحا، أنت هم قول أخف قبحا من الضرر البدني أو المالي. العقل شي يقول؟ العقل ينظر إلى القبحين ويقول هذا القبح أقل من ذاك القبح، فيحكم بتقديم أقل القبيحين، وأقل القبيحين هو الكذب. لكن شفتوا هذا الاستدلال، هذا متوقف على قول من الأقوال عند العدلية، لأن احنا عندنا العدلية قولين في مسألة التقبيح والتحسين، هل الشيء قبحه أو حسنه ذاتي أم قبحه أو حسنه بلحاظ ماذا؟ الوجوه والاعتبارات والعناوين التي تعرض عليه. هذا الاستدلال اللي احنا ذكرناه مبني على أي قول؟ قول من يقول، طبعا هذا نزاع بين العدلية، احنا ما لنا علاقة بالأشاعرة، العدلية هم ما بينهم وحتى المعتزلة زين عندهم نزاع، نزاعهم هذا. الآن احنا نذكر الكذب، الكذب ما له خصوصية، الأشياء عندما نقول هذا قبيح هذا حسن، هل القبح هنا قبح ذاتي للأشياء؟ هذا قول بعض الناس. يقولون شنو بعض المستدلين؟ يقولون الكذب قبيح ذاتا، في قبالهم في مجموعة كبيرة أيضا تقول لا، الكذب إنما يعرض عليه القبح بالوجوه والاعتبارات، الكذب قد يكون قبيحا إذا عرض عليه عنوان يوجب قبحه، ويكون حسنا إذا عرض عليه عنوان يوجب حسنه. مثل أنه افرض على سبيل المثال الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب بما هو، الآن ما مشكلين به أي عنوان، بما أنه عرض عليه عنوان إصلاح ذات البين يصبح حسن. زين أنت تجيب أي عنوان ثاني، إذا كان هناك شخص مؤمن في الدار والظالم يريد أن يقبض على هذا المؤمن، يبي يظلمه مثلا، هنا الكذب أني أنا أقول لا أنا ما شفته، هذا ما موجود، زين أصلا ما موجود لا بالدار ولا في المنطقة أصلا، هذا النوع من الكذب عرض عليه عنوان، هذا العنوان أوجب أن يكون الكذب هنا حسنا، واضح؟ هذا القول الثاني اللي يقولون بالوجوه والاعتبارات. نرجع حتى نطول، نحن هنا نستدل بدليل العقل بناء على القول الذي يقول الكذب قبيح ذاتا قبحه قبح ذاتي، مو على القول الثاني، لأن على القول الثاني أصلا ما في قبح، مرتفع القبح عن الكذب. الآن أفرض أكو ضرر، أكو شيء عنوان الضرر إذا عرض على الكذب زين يجعله ماذا؟ يجعله بعد حسنا، فيكون جائزا. على العموم إذا عرض للكذب عنوان الاضطرار، هذا محل كلامنا، أو الضرورة، فلا يكون قبيحا. يقول بلي، والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. أقول هذا على طول هيك، يعني شيخنا الأنصاري ما في مقدمة شيء، الأقل قول أنه والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين عند كون الشخص متضررا فيما لو لم يكذب، شوفوا، مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه، قاعد يشير إلى أنه القولين. يقول الكذب قبيح ذاتا، القبح ثابت، لكن هنا شنو؟ عرض عليه عنوان الضرورة فأصبح جائزا مع أنه قبيح، هو بس هو هذا أقل القبيحين. عرفت شنو القول الأول؟ أو انتفاء قبحه، ليش ينتفي القبح؟ لغلبة الآخر عليه، يعني ينتفي قبح الكذب زين لأجل أن العنوان الآخر غلب عليه. العنوان الآخر شنو احنا قلنا؟ قلنا إجالة عنوان إصلاح ذات البين، لما عرض عليه عنوان إصلاح ذات البين بعد هو ليس قبيح، هو حسن في قبال من يقول أن القبح ذاتي لغلبة الآخر عليه على القولين اللي أنا بينتهم من كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب لأجل الذات، هذا القول الأول يعني القبح الذاتي، أو بالوجوه والاعتبارات هذا هو القول الثاني. مولانا احنا طولنا بالكلام أيها الشيخ الأنصاري، شنو نقول؟ نقول الحاصل احنا وين كلامنا؟ الكذب عند الضرورة جائز بالأدلة الأربعة، وهذا ليس محل الكلام، يعني مو هذا محل كلامنا احنا، لا احنا قاعد نهيئ مقدمة حتى نجر البحث إلى هذا السؤال. تفضل. نحن نريد أن نبحث في أن من يتمكن من التورية هل تكون التورية واجبة عليه بحيث لا يجوز له الكذب، أم أنه يجوز له الكذب بمجرد عروض عنوان الاضطرار، فبالتالي بمجرد أن يعرض عنوان الاضطرار يجوز الكذب ولا تجب عليه التورية وإن كان متمكنا من التورية، واضح؟ المشهور طبعا أغلب العلماء ذهبوا إلى عدم جواز الكذب عند التمكن من التورية، يعني التورية واجبة مع القدرة عليها، فإذا كان قادرا على التورية فلا يجوز له الكذب. راح نبين ما هو الوجه، راح يبين الشيخ الأنصاري، لكن المهم أننا هنا نقرأ كلمات العلماء الواردة في مسألة، هذه مسألة هل يجوز للودعي أن يحلف على عدم وجود الأمانة عنده حتى لا يأخذ الظالم هذه الأمانة، هل يجوز أم لا؟ راح نقرأ علماء كلمات العلماء في هذه المسألة. يقول: وإنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ، حينئذ تدرون شنو؟ يعني حينما اضطر إلى الكذب، ونحن قلنا بأن الكذب جائز عند الاضطرار، هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ مثل ما قلت لكم أنا، قسم من العلماء قالوا إذا كان قادرا على التورية فلا يجوز له الكذب وتجب عليه التورية، هذا قول منهم المشهور. يقول: ظاهر المشهور هو الأول، يعني وجوب التورية مع القدرة عليها وعدم جواز الكذب، كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان، مجمع الفائدة والبرهان، في أي مسألة؟ في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، الودعي إجال الظالم قال له هذه الوديعة اللي خلاها فلان عندك موجودة، يحلف يقول لا بابا ما خلى عندي، أصلا ما عندي أمانة لفلان، يقول له احلف، يقول بلي جيبوا القرآن خل احلف، ويحلف لأنه شنو؟ لأنه هو بين أمرين، إما يخون الذي ائتمنه على الأمانة لأن هذه أمانة، زين هذا من هذه من جهة، يعني إذا صدق سيكون خائنا، وإما أن يكذب. هني قالوا شنو؟ قال في المقنع: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانته، شوف هو جايب المسألة كأن الأمر يدور بين أمرين، يعني بين أن يكذب أو يعطي الأمانة لهذا الظالم الذي يريد أن يغصب الأمانة ويأخذ الأمانة بغير وجه حق فيكون خائنا لصاحب الأمانة وخيانة صاحبها فيها، فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها، يعني على الأمانة، لأن أنت تمنوك على الأمانة وأنت تدري هذا ظالم ويريد أن يغصب الأمانة، يأخذ الأمانة بغير وجه حق، فبالتالي هنا يجوز الحلف لدفع هذا الظالم عن الوديعة. وإن استحلفه، يعني إذا الظالم قال لهذا الودعي احلف إن هي مو عندك، على ذلك فليحلف ويوري. شفتوا محل الشاهد؟ يعني يحلف يقول الأمانة مو عندي، الأمانة، طبعا هو ما يقول مو عندي، يقول مثلا أفرض أقسم بالله كذا أن الأمانة ليست في صندوق الودائع، ما موجودة بالصندوق مال الوداع، فبالتأفرض هو ضامها في المكان. على العموم لابد أن يلتمس طريقة بحيث يجحد وينكر وجود الأمانة عنده بما يخرجه عن الكذب، يعني لابد أن يوري، شوفوا، في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال فإن لم يحسن. أنسي هذا مو متمكن، هذا ما يعرف أنه يوري. فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة، أجزأته النية، يعني تكون نية حفظ الأمانة كافية في جواز الحلف كاذبا. خلي يقول أصلا أنا هذا لا شفته ولا جاب لي أمانة، وخلي يطلع كذاب ويحلف على كذبه بما أنه لا يحسن التورية. وهذا طبعا شاهد لما قلناه سابقا، اللي قلنا لا إشكال في جواز الكذب في موارد الضرورة والإكراه. وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا، انتهى، يعني هذا الودعي يكون مأجورا على الحلف كاذبا، هذا الحلف الذي يترتب عليه حفظ الأمانة وعدم خيانة الأمانة. وقال في السرائر في هذه المسألة، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري. شوفوا يحلف ويوري، يعني تجب عليه التورية في حلفه. شلون تورية؟ يقصد خلاف ظاهر كلامه، زين، يقول أنا مثلا أفرض ما موجودة في صندوق الودائع، ما عندي بالدكان هيجي وديعة، ما مسجل اسمه بالدفتر، ويقصد دفتر ثاني. على العموم أنه لابد أن يلتمس لنفسه طريقا بحيث أنه يحلف لكن يوري. وفي الغني، أقول هالكلمات ليش نقراها إحنا؟ حتى نقول رأي المشهور. المشهور قالوا أنه إن كان قادرا على التورية فتجب عليه التورية ولا يجوز له الحلف. طيب، وفي الغنية في هذه المسألة، مسألة مطالبة الظالم الوديعة، ويجوز له، يعني للودعي، أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه، يعني لما يجي يقسم يقسم بطريقة تخرجه عن الكذب. يقول مثلا أفرض لو كان أقسم مثلا بقسم، يقول الله شاهد، زين، ما قلت، الله شاهد على ما قلت مثلا، بطريقة بحيث يخلي ما هذه موصولة بدل لا تكون نافية كما بينا في الدروس السابقة، ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. يعني هذا يجوز ويوري، شوفوا العبارة فيها حكمين، ويجوز له أن يحلف، هذا الحكم الأول، ويوري. زين، شنو الدليل على هذا؟ يجوز له أن يحلف وتجب عليه التورية في يمينه بأي دليل؟ يقول بدليل إجماع الشيعة، يعني نسب هذا الحكم أو هذين الحكمين إلى الطائفة بأسرها. وقال في المختصر النافع، حلف موريا، هذا واضح، زين، يعني الودعي يحلف، حال كونه يوري في حلفه، وفي القواعد وتجب التورية على العارف بها، وفي السرائر في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة. خلوا بالكم على هذه المسألة. الآن الاستدانة شنو هي؟ الاستدانة إنزين أن الإنسان يجي ويأخذ دين من شخص، هذا في مسألة. لو هو هذا الشخص أخذ دينا من شخص آخر، أفرض زيد أخذ من عمرو 1000 دينار وما أخذ أنه أي ورقة ولا عند بينة ولا في أحد يشهد ولا شيء، أخذ عفوا لما أخذ مو مهم يشهد أم لا، المهم حين الأداء، حين الأداء هو إجي قال أنا خل أرجع فلوسه، هذا لنفرض أنه قال له شهر، هذا قبل الشهر أعطاه الفلوس، أو أن هذا الشخص الذي هو دائن اللي أخذ منه الدين إجا قال له أنا أبرأت ذمتك، بس ما عنده لا بينة على أنه أدى الدين ولا عنده دينة عفوا ولا عنده بينة على الإبراء، زين فإجا شنو سوى؟ أنكر الاستدانة. مرة ثانية خل أعيد المسألة، أن هذه المسألة تحتاج إلى تحليل. هذا شخص أخذ دين من شخص وأدى الدين إليه، هذه حالة، أو أن الدائن أبرأ ذمته وما عنده أي ورقة أو أي بينة، لكن هذا الدائن إنزين لعبه بعقله وكذا قال أنا حد خلا أروح عند الحاكم وأطالب بالدين. أفرض هو رجع له 1000 دينار قالوا له أخذ لك 1000 دينار ثانية إنزين، لأن هذا ما عنده بينة. فبالتالي هذا المدين أنكر الاستدانة، قال أصلا أنا ما أخذت من عنده دين، هو أول شيء خلي يجيب دليل أن أنا ما أخذ دين، أو قال أنا لست مدينا له بشيء. لماذا قال هذا الكلام؟ خوفا من أن يكون مقر. عرفت شلون يصير مقر؟ إذا إجا وقالوا له تعال أنت أخذت من زيد 1000 دينار يقول هو أبرأ ذمتي، نقول له ها إذا أنت تقر بأصل الدين، إبراء الذمة يحتاج إلى دليل وبينة. أو يقول أنا أديت الدين، نقول له تمام إذا أنت أقررت بأصل الدين والقضاء اللي هو أداء الدين يحتاج إلى دليل وبينة أعطينا. هو بعد هذا ذكي من الأول قال أصلا ما أخذ الدين. نقرأ المسألة، يقول وفي السرائر في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة. الحين إنكار الاستدانة بطريقه، إما يقول أنا أصلا ما طلبت منه دين، أو يقول أنا لست مدينا له، زين خوفا، ليش أنكر الاستدانة؟ خوفا من الإقرار، هني أوقف أخذ نفس، بالإبراء أو القضاء. تدرون هذه الباء اللي هي ملتصقة بكلمة الإبراء شو يسموها؟ يسموها باء السببية. لماذا يخاف من الإقرار؟ بسبب الإبراء أو القضاء. يعني لو إجا وقال أنا هو أبرى ذمتي قالوا لها إذن هذا إقرار بأصل الدين، أو قال شنو؟ قال أنا أديت الدين أعطيته إياه بس ما كان أكو أحد، أنا ما عندي بينة، نقول له زين هذا إقرار بأصل الدين. فخوفا من الإقرار أنكر الاستدانة. زين شنو الجواب؟ لو أنكر الاستدانة جاز الحلف مع صدقه. إذا كان صادق في إنكاره، هو فعلا راح أخذ 1000 دينار وأعطاها للرجل ما عنده بينة، شي يسوي خطية، فبالتالي يجوز له الحلف مع صدقه، هذا كله مو محل الشاهد. زين يحلف، زين يحلف على أنه شنو؟ أنه ما استدان منه. لكن بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. شفتوا محل الشاهد؟ هذا محل الشاهد، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، يعني جاز الحلف بهذا الشرط أنه يريد خلاف ظاهر كلامه، يوري بطريقة بحيث أنه يتخلص من الكذب. لماذا؟ لأنه إن كان متمكنا من التورية تجب التورية ولا يجوز له الكذب. وفي اللمعة يحلف عليه، يعني على إنكاره فيوري. نفس هذه المسألة، قالوا يحلف، قال بلي يحلف، ينكر الاستدانة ويحلف على إنكاره لكن مو يكذب، خلي يوري إن كان متمكنا من التورية وقريب منه في شرحها، يعني قريب من ما ذكره في اللمعة، ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التورية بما يخرجه عن الكذب انتهى. ووجهه ما ذكره، الآن بنبين وجهين لهذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور، بأنه حين التمكن والقدرة على التورية تجب التورية ولا يجوز الكذب. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.